الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة لو أمنت بالملايين بالملايين.
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم واسفين على التاخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هيكون عندنا باذن الله حمله امه واحده جسد واحد لتذكير العالم كله بما نستطيع التذكير به لما يحدث لاخواننا في الصومال، فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ما نقوم به. فقرة الأخبار هتكون مختصرة وسريعة، بس هنقول فيها الأخبار المهمة جدا اللي احنا يعني شايفين ان هي لازم نذكر حضراتكم بيها. النهاردة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كان ليه موقف قوي جدا فيما يتعلق بإحالة النشيطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية، حتى أنه أصدر بيانا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية، هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي، وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف. ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة إلى أن يتسع المقام للقول الكافي. أنا طبعا سأختصر البيان. أقول: أولا، عار ما بعده عار، يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا، لأن من معها لا يخشى جانبهم، فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقي ولا تذر. ثانيا، ها أنا إذ أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصا تضامنا ومؤازرة: لو أن النظام لم يعد للناس حقوقهم فعليه أنه ما يزعلش، إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم، وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة. ويقول أيضا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري، فأنا خصم له وهو خصم لي، حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي، خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة. وقال أيضا: كفالة 20,000 جنيه على أسماء محفوظ كفى بها تنكيلا، ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها، ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم أو غدا. سادسا، بالأمس شدوا أذن المذيع ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري، واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلانة، وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد. ثم ختم بقوله: على الشعب أن يستعد تماما. أمر آخر، صحفيون يتقدمون ببلاغ للمجلس العسكري بأسماء منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا. تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكري يتضمن القائمة الأولى لعدد 18 منظمة ومركزا وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية. وطالب الصحفيون في بيان بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون وحصول بعض الجمعيات التي تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية. معنا الأستاذ الكاتب الصحفي محمد خراجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير.
وانت بخير أستاذ محمد. لماذا الصحفيون هم من يتقدم ببلاغ للمجلس العسكري بأسماء هذه المنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية؟
هو المعونات الأجنبية أو المنح الأجنبية أو التمويل الأجنبي ده من فترة، وكان حتى قبل الثورة، ولكن ازدادت الوتيرة بتاعته أو ازدادت الكم بتاعه بعد الثورة، وخاصة بعد تنحي الرئيس السابق عن الحكم، فوصلت المبالغ اللي تم تحويلها من قبل 13 دولة بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول عربية ودول أجنبية دول جوار، تم تحويل لمنظمات مش ل 13 لا لأكثر من كده. والمبالغ اللي تم تحويلها كانت الأول حوالي 50 مليون دولار، ثم بعد ذلك حوالي 56 أو 54 مليون دولار، وصلت حجم المبالغ حوالي يطلع دي 500 مليون جنيه. ودي مش للجمعيات الأهلية، لأن الجمعيات الأهلية هناك أنا عندي 25 ألف جمعية أهلية، دي اللي بتاعت الناس الغلابة مش بتاعت الناس اللي هم إيه اللي بيدعوا الديمقراطية والحوار والثقافة والحدوتة دي. لا، الفلوس اللي دخلت لمنظمات حقوقية وبتاعت منتديات حوار وشركات مدنية.
طيب يعني أنا بسأل برضو، يعني ليه اللي قام بالإجراء ده الصحفيين؟
اللي قام بالإجراء ده صحفيين، يمكن هم بحكم إن هم سلطة شعبية، والصحفيين المفروض إن ده دورهم كشف الحقائق، لأن الصحافة هي السلطة الشعبية.
طيب،
التي تكشف الحقائق والتي
نعم.
تنير
طيب.
للشعب والتي توجه الشعب وتثقف الشعب وتقول هناك خلل موجود.
طيب لماذا توجهتم؟
المجموعة الصحفيين اللي هم تقدموا دول زملاء في النقابة، لما تقدموا شافوا هناك خلل ل 13 أو 17 منظمة حقوقية، مش هقول جمعية.
طيب لماذا تقدمتم يا أستاذ محمد؟
هم شافوا هناك خلل، وهناك مجموعة من المنظمات أو المنتديات أو الشركات المدنية بتاخد أموال للحبس في أدمغة المصريين.
أنا بسأل بس لماذا تقدم الصحفيون ببلاغ للمجلس العسكري ولم يتقدموا ببلاغ للنائب العام؟
هو مين الحاكم؟ خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة وصراحة كده.
نعم.
مجلس وزراء ولا غيره، هو اللي حاكم المجلس العسكري. الذي يحكم مصر هو المجلس العسكري، ما إلا مجلس الوزراء بيدير، ولا يستطيع مجلس حتى الوزراء ياخد قرار ولا ياخد أي حاجة أي إجراء. وعندما وأنا هقول هلك وأنا كمحرر صادي، عندما تكلم سمير رضوان وزير المالية السابق وتكلم رئيس الوزراء عصام شرف بأن هم هيستدينوا من بره 11 مليار، المجلس العسكري لا استدانة من الخارج، وتراجع الرئيس الوزراء وتراجع وزير المالية.
نعم. طيب
من يدير؟ أنا أشتكي لمن؟ للحاكم أم لمن للذي يدير؟
لا يعني هو باعتبار النائب العام هو المسؤول عن أمور التحقيقات.
النائب العام عنده تلال من القضايا، عنده تلال من الملفات، عنده أسماء وثائق قدامه سنوات عشان يفحصها، عشان أتقدم له ببلاغ ويبت فيه. هو دلوقتي قدامه فترة كبيرة على عملية أنه هو يبت، إنما
طيب.
لما هو يتقدم للمجلس العسكري بيقول له يا مجلس عسكري، هناك انتهاك للسيادة المصرية، هناك انتهاك لحدود مصر، هناك انتهاك للعبس في داخل مصر، الحق فيه أيادي بتلعب في داخل مصر، لأن من يريد أن يعطيك منحة لا يعطيها ليك على إنما يعطيها ليك لغرض وهوى في نفسه.
نعم. شكرا جزيلا أستاذ محمد خراجة، عضو نقابة الصحفيين. النيابة العسكرية النهاردة بتحقق أيضا مع 8 متهمين مقبوض عليهم بسيناء. صرح مصدر عسكري بأن النيابة العسكرية بدأت اليوم الثلاث تحقيقاتها مع 8 من المقبوض عليهم خلال الحملات التي قامت بها عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء أمس الاثنين، طبعا تحت العملية المسمى باسم نسر لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة. عندي خبر من اليوم السابع وقدامه رد عليه من الفجر. في اليوم السابع بيقول ان مجلس الوزراء يناقش غدا وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور. يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاربعاء وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، وذلك قبل عرضها على القوى السياسية خلال ايام للنقاش. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في تصريحات انه من المقرر ان يتم الاعلان عن الوثيقة بعد اسبوعين او 3 على اقصى تقدير. الغريب بقى ان علي السلمي بيقول ان هناك ترحيب بالوثيقة من فصائل كثيرة سواء كان في المجتمع المدني او في الاحزاب او قوى سياسية، مشيرا الى ان مخاوف البعض الذي يرى ان هذه الوثيقة قد تكون في غير الصالح العام لا اساس لها، بل بالعكس هي اساسا للصالح العام ولن تفرض على حد قوله. بينما الساعة 8:30 نزلت جريدة الفجر على موقع الإلكتروني أنباء عن تراجع المجلس العسكري عن المبادئ فوق الدستورية. ترددت أنباء قوية عن تراجع المجلس العسكري عن تصريحات سابقة باعتزامه إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي الوثيقة التي طالبت بها الأحزاب الليبرالية خوفا من الفشل المتوقع في الانتخابات القادمة. ده كلام جريدة الفجر. وتوقع هذه الأحزاب باكتساح الإسلاميين للانتخابات البرلمانية وتفردها بوضع دستور يصبغ مصر بالصبغة الإسلامية، وهو ما ترفضه الأحزاب العلمانية. معي للتعليق على هذين الخبرين الأستاذ الكاتب الصحفي محمد القدوسي. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا دكتور.
أهلا مرحبا بك. مجلس الوزراء بيقول أنه هيناقش بكرة وثيقة المبادئ الحاكمة، بينما جريدة الفجر قبل نحو ساعتين قالت أن في أنباء عن تراجع المجلس العسكري عن مسألة المبادئ فوق الدستورية. ما الجديد لديكم؟
الحقيقة أن اللي بيحصل ده كله تلاعب يا دكتور. فأنا عايز أقول أن مجلس الوزراء لا يمتلك أي صفة لإصدار مثل هذه الوثيقة ولا لإصدار أي قوانين على الإطلاق، وإن اللي بيعمله ده تهريج يستوجب عقاب من هو مسؤول عنه. يعني الشخص اللي بيحرك هذه الأمور ينبغي أن يعاقب، أن يعاقب سياسيا وأن يعاقب شعبيا وأن يعاقب قانونيا، لأنه يغتصب سلطة ليست له. مجلس الوزارة ده مجلس تنفيذي، ليس له أن يشرع، ناهيك عن أنه بيشرع دستور بل فوق دستور، وهذا ما لم نسمع به في الملة الآخرة. مفيش بلد عندها حاجة اسمها فوق دستور، إن مفيش حاجة اسمها أبو البشر. آدم هو أبو البشر، لو في أب لأبو البشر يبقى آدم مش أبو البشر. الدستور أبو القوانين. لما مجلس الوزراء هيحط فوق الدستور المرة الجمعية التشريعية هتيجي تنص أصب، ما مجلس الشعب هيقعد يعمل زب. يعني مجلس الشعب اللي هيحط القوانين اللي هي مفروض انها منبثقه عن الدستور او تحت خيمه وتحت مظله الدستور. وان الدستور ده هتحطه جمعيه تشريعيه، هذه الجمعيه التشريعيه تمثل الامه، مجلس الوزراء لا يمثل احد. مجلس الوزراره ده عامل زي مجلس اداره احنا انا شخصيا مش راضي عنه، مش واطي على ولا واحد فيه، وارى انهم جميعا راوا الدكتور عصام شرف لغايه اظهر سكرتير في المجلس لا يخلقون لاي وظيفه في شركه، مش وظيفه في وزاره، وبصرح بده كويس. لكن من اجل استقرار البلاد او خليهم قاعدين، خليهم يمشوا الدنيا في حدود الضروري. احنا قلنا ان دي حكومه تسيير اعمال، يعني حكومه وضع قوانين، ما فيش حكومه بتحط قوانين. واذا كان هتحط قرارات او لوائح او غيره، فهذه القرارات او اللوائح او غيره هتبقى في حدود الضروري، في حدود ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انما دي جايه تحط لي فوق الدستور. يعني لا، والعجيب بقى في المساله دي ايه؟
نعم.
نشوف يا اخي عشان تعرف ان كل دي كذوبه، كل الكلام عن الليبراليه والحريه والعلمانيه والبطيخ دول شويه كذابين علني. ليه بقى؟ انت جاي بتقول لي ان انا هحط مبادئ لا يجوز تعديلها لا الان ولا مستقبلا، ده انت مش بتصادر على حق مجلس الشعب الجاي، ده انت بتصادر على حق الاجيال القادمه. ثم ان الكلام ده كله هيتكنس بالمناسبه، يعني مجرد ان الناس تنزل ميدان التحرير وتقول الشعب يريد، كل ده هيروح في الزباله، لانه هي دي الحقيقه. ولان هؤلاء الناس يدفعون لا دفعا الى الموجه الثانيه والتي اراها الان حتميه من الثوره. لقد انتهت موجتنا الاولى ولا بد من مجيء الموجه الثانيه. الحقيقه لا يمكن لمجموعه من الرجعيين ان يديروا ثوره، وهذه المجموعه القابعه فيما يسمى مجلس الوزراء هي مجموعه من الرجعيين. انا بس مش عايز اقول واسمي اسماء هذا الوزير الذي كان يتدرب في جهه امنيه ثم جاء ليمسك بوزاره. وده كلام، يعني انا ممكن اقول اسمه، ممكن اقول تاريخ تدريبه، ممكن اقول كان بيعمل ايه. هذا الراجل ده اللي حاطط لي مبادئ فوق الدستوريه يسيب ايام كده، ده الراجل ده كده شغال، يعني يوصل للمكان ده عشان هو مخبز مش اكتر. فلما نقول ان الناس دول هم اللي هيحطوا لنا المبادئ اللي تحكمنا لعشرات ومئات السنين القادمه، يبقى دي سنين سودا خالص.
نعم.
ويبقى الناس دهيت لازم تقوم تشيل ده.
طيب سؤال اخير يا استاذ محمد.
مبارك من قبل وغيره، وعايز اقول لكل الناس، امريكا بالغه الضعف، اوروبا بالغه الضعف، لا راي ولا اراده الا للشعوب.
نعم.
اللي هنقوله هيمشي.
طيب في سؤال
وما تستفزوناش اكتر من كده.
سؤال يا استاذ محمد،
كل الناس اللي في الدنيا عهدنا ان الحكومات او الساسة او القادة او المتنفذين هم اللي بيطولوا بالهم على الشعوب، الشعوب تتحامق وترتكب الافعال الصغيرة، والساسة والقادة يوسعوا صدرهم ويحلموا من اول معيد نبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لغاية النهاردة الناس تغلط حكم يستحمل ويوسع في صدره. لكن
نعم.
احد
طيب.
لأول مرة بصدد حكومة ترتكب الحماقات وعلى الشعب ان يتحمل، والحقيقة احنا يتحملها مرة واثنين وثلاثة واربعة من اول الكلام الفارغ اللي كان بيقوله الدكتور يحيى الجمل لغاية الكلام الافرغ منه اللي بنسمعه دلوقتي.
نعم.
لكن بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام التبيين ولم يعد في قوس الصدر منزع، وما عادش عندنا حاجة نستحملها تاني.
طيب سؤالي الاخير النهاردة
اقول بشكل واضح
يا استاذ محمد،
انه ان كان لابد إن كانت هناك فخور تحتاج إلى الموجة الثانية من الثورة لإزاحتها فلتأتي هذه الموجة. ثم إن يا دكتور المسألة واضحة، الناس اللي رفضت إنه نعمل الدستور أولا هم لو باكين قوي على الحكاية دي طب ما عملوش الدستور أولا ليه؟ يعني هم لو خايفين قوي على إن في ناس تيجي تتلاعب وتعدل وتغير في شكل الدستور كانوا عملوا الدستور أولا. لا مش عايزين الدستور أولا، هم عايزين يقول لك مبادئ فوق دستورية. طيب ما هي القوة التي ستسند هذه المبادئ الدستورية؟ هي المبادئ دي أقرها الشعب؟ لا، إذن فهي لا تستند إلى قوة الإقرار الشعبي. هم عايزين يستندوا إلى قوة الحماية العسكرية.
صحيح.
وهذا توريط للجيش من ناحية، ولذلك الجيش يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا مش موافق على الكلام ده ولا بتراجع عن الكلام، أو أنا ماليش مرحب أوي بالحكاية دي.
انا بشكرك يا استاذ محمد،
علشان نقول ان يا جماعه ده هم اللي بيستدعوني لحمايتهم.
نعم انا بس انا اسف الوقت النهارده عندي ضيق،
والمجلس العسكري ويجي يقول لك ده ايه ده مش عارف ده الاخوان متحالفين مع مجلس العسكري.
طيب انا بشكرك يا استاذ محمد قدوسي، شكرا جزيلا لحضرتك، واسف جدا عشان النهارده الوقت ضيق عشان الحمله اللي عندنا. شيخ الازهر النهارده اثناء لقائه باحمد الفضالي بيقول ان وثيقه الازهر ستجمع كل القوى السياسيه. المستشار رجائي عطية يقول لا حصانة تمنع شهادة المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا حصانة تمنعه من الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، فهو ليس متهما ولا توجد في القوانين القضائية حصانة للشهود أيا كانت مناصبهم. رموز النظام السابق بتشتكي إدارة سجن الطرى، تشتكيهم لوفد القومي لحقوق الإنسان. طبع عدد من رموز النظام السابق المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في سجن الطرى، طلبوا وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ظهرهم اليوم الثلاثاء السماح لهم بزيادة ساعات التريض حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح، كما طلبوا بتخصيص وسائل اتصال تليفونية لهم ضمن الوفد محسن عوض وعمر حمزاوي وضياء رشوان وآخرين من أعضاء المجلس القومي. وتعد هذه هي الزيارة الأولى من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد للسجون عقب ثورة 25 يناير. في تأجيل لمحاكمة جرانا والحاذف في قضية العين السخنة في جلسة لم تستمر أكثر من 5 دقائق داخل غرفة المداولة، تقرر بعدها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل 3 جلسات محاكمة زهير جرانا وزير السياحة السابق إلى 15 أكتوبر. أيمن نور يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية عن حزب الغد الجديد. مصدر في رئاسة الوزراء بيقول إن عصام شرف سيفضح منظمات التمويل، ويستكمل مجلس الوزراء برئاسة دكتور عصام شرف اليوم الثلاثاء مناقشة تقارير الأداء الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي لوزرائه، كما يناقش تقريرا من لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل حول تعرض عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات أخرى ومنظمات أجنبية في ممارسة أنشطة في مصر بدون ترخيص. النهاردة الدعوة السلفية تقاطع مظاهرات التراويح، أعلنت جماعة أو يعني الدعوة السلفية عن عدم مشاركتها في المظاهرات التي دعت إليها الجبهة السلفية اليوم الثلاثاء في عدد من مساجد مصر عقب صلاة التراويح للتنديد بالوثيقة الحاكمة للدستور. أكد القيادي السلفي الشيخ الدكتور ياسر برهامي أن رفض الدعوة للمبادئ الحاكمة للدستور لن يدفعها للنزول إلى الشارع إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى لمنع صدور هذه الوثيقة. لكن الحقيقة الشيخ ياسر لم يبين ما هي هذه الوسائل الأخرى. وكانت قوى الائتلاف الإسلامي قد أصدرت بيانا وصفت فيه صدور إعلان تصدري بعيد عن الإرادة الشعبية ونتائج الاستفتاء بمثابة عودة إلى الدكتاتورية ومخالفة لآليات الديمقراطية ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية. وقال البيان إن إصدار مبادئ فوق دستورية ومنزل استفزازا صارخا للشعب المصري وخرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا إلى فئة على حساب أخرى ويعرض المجتمع لما لا تحمد عقبا. عندنا مجموعة من الأخبار هنتجاوزها حتى نبدأ لقاءتنا. في اعترافات مثيرة للجاسوس الأردني في مصر. أبو زيد بيقول إن الموساد يتجسس على منطقة الشرق الأوسط. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام إسرائيل بالتجسس على جميع الدول العربية من خلال الاتصالات الدولية لمعرفة كل ما يدور فيها. وقد أدلى المهندس بشار إبراهيم أبو زيد الجاسوس الأردني الجنسية المتهم بالتجسس على أمن وسلامة البلاد باعترافات مثيرة خلال التحقيقات، حيث كشف عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقوم بالتجسس على جميع المكالمات الدولية وأجهزة الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد كل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح التليفونات المحمولة السيم كارد. وذكرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام البدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كشفت عدم تورط مصريين في هذه الشبكة التي بدأت عملها منذ عامين تقريبا على يد المتهم الأول بشار أبو زيد 31 عام صاحب أحد مكاتب الاتصالات الذي أنشأه للتستر وراءه. ثم خبر آخر، التلفزيون الإسرائيلي يعلن مشعل وصل القاهرة، خالد مشعل يعني، لبحث ملف الإفراج عن شاليت. نتكلم في هذا الأمر مع الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي والاستراتيجي. السلام عليكم دكتور طارق. طيب انقطع الاتصال. أنا عندي برضو خبر أخير، إن هيئة الأقباط تشكر اللواء عسوي على تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية. أرسلت هيئة الأقباط العامة خطاب شكر للواء منصور العسوي وزير الداخلية لإصداره قرارا بتنفيذ أحكام العائدين للمسيحية طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 3 يوليو الماضي. وقال الناشطان القبطيين شريف دوس ونجيب جبرائيل إن قرار السماح للعائدين المسيحية بإثبات ديانتهم الأصلية على البطاقة الشخصية يؤكد على حرية العقيدة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وهو بمثابة مرحلة جديدة لمصر المدنية الديمقراطية الحديثة. طبعا كان في حكم صادر من 3/7/2011 تأييدا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المصري. الحقيقة طبعا كان حبيب العدلي كان بيمنع كتابة خانة العائدين إلى المسيحية دي مرة أخرى. طيب عاد إلينا دكتور طارق فهمي. سلام عليكم دكتور طارق.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا بحضرتك. التلفزيون الإسرائيلي بيذيع أن خالد مشعل وصل القاهرة لبحث ملف الإفراج عن شاليت. إيه رأي حضرتك في المعلومات دي؟ حضرتك معايا؟ أنا مش سامع دكتور طارق. طيب حتى المخرج انقطع الاتصال بيه. فين الدكتور طارق؟ انا لا اسمعه. السلام عليكم. طيب احنا هنختم هذه الفقرة. انا النهاردة اللي هسحب الجوائز بتاعت المتسابقين علشان نبدأ فقرتنا بعد قليل. الرقم الأول الفائز بالجائزة الأولى 1142، الأستاذ إبراهيم أحمد الشيخ. إبراهيم أحمد الشيخ هو الفائز الأول في مسابقة اليوم بجائزة قدرها 500 جنيه. الفائز الثاني 1119، من العراق الأستاذة غادة ممدوح عزيز. الأخت غادة ممدوح عزيز من العراق هي الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه. الفائز الثالث 1124 الأستاذ صلاح العتر من مصر. الأستاذ صلاح العتر هو الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نبدأ فقرتنا حول حملتنا لدعم إخواننا في الصومال فكونوا معنا.
ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف، ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة جسد واحد.
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات. الزي الأسود بخاماته الثلاث السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة، عندنا حتلاقي كل اللي تحتاجيه. إزدال صلاة، إزدال استقبال، ألوان كتيرة، أشكال مختلفة، أزواق مختلفة، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالأسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا بإذن الله. المنتقبة.
حتى الماشية في الصومال المصدر الوحيد الذي يعيش عليه السكان لم تنجو من الهلاك، فلقد ضربت القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف شهدتها تلك المنطقة خلال 10 سنوات الأخيرة، وأدت إلى نقص حاد في الماء والطعام وأتلفت المراعي والمحاصيل وقتلت أعدادا كبيرة من الماشية. وعلى الرغم من أن المؤشرات تنبئ بأن المجاعة قد تتجاوز في حجمها تلك التي ضربت إثيوبيا عام 1984 وهلك فيها قرابة 1,000,000 شخص، إلا أن المجتمع الدولي يتأخر في التحرك لإنقاذ الصومال مما تسبب في مقتل 10,000 حتى الآن، إضافة إلى اضطرار 1,500,000 صومالي إلى النزوح داخل بلادهم و800,000 إلى بلدان مجاورة بعض مناطقها مهددة بالجوع أيضا. العجيب في الأمر أن منظمات الغرب تدعو إلى تقديم المساعدات للصومال، فأين الدول العربية والإسلامية؟ ألا تشعر تلك الدول بالألم والحمى التي أصابت عضوا من جسدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن النقيب أمس مطار القاهرة الدولي متوجها إلى كينيا في زيارة دعوية لنفع المسلمين هناك، وسوف يتوجه بعد ذلك إلى الصومال في إطار الحملة التي يقوم بها الشيخ حفظه الله ورعاه لإغاثة المسلمين المتضررين من المجاعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شيخنا وسائر العلماء الربانيين وأن يرده إلينا سالما غانما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم:
كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مرة واحدة أم 3 مرات أم 10 مرات؟
قبلت يا رمضان بالخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن، هيا واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة ب5 أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء 3 تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر 3 الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حتى الماشية في الصومال، المصدر الوحيد الذي يعيش عليه السكان، لم تنجو من الهلاك. فلقد ضربت القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف شهدتها تلك المنطقة خلال 10 سنوات الأخيرة، وأدت إلى نقص حاد في الماء والطعام، وأتلفت المراعي والمحاصيل، وقتلت أعدادا كبيرة من الماشية. وعلى الرغم من أن المؤشرات تنبئ بأن المجاعة قد تتجاوز في حجمها تلك التي ضربت إثيوبيا عام 1984 وهلك فيها قرابة 1,000,000 شخص، إلا أن المجتمع الدولي يتأخر في التحرك لإنقاذ الصومال، مما تسبب في مقتل 10,000 حتى الآن، إضافة إلى اضطرار 1,500,000 صومالي إلى النزوح داخل بلادهم، و800,000 إلى بلدان مجاورة بعض مناطقها مهددة بالجوع أيضا. العجيب في الأمر أن منظمات الغرب تدعو إلى تقديم المساعدات للصومال، فأين الدول العربية والإسلامية؟ ألا تشعر تلك الدول بالألم والحمى التي أصابت عضوا من جسدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن النقيب أمس مطار القاهرة الدولي متوجها إلى كينيا في زيارة دعوية لنفع المسلمين هناك، وسوف يتوجه بعد ذلك إلى الصومال في إطار الحملة التي يقوم بها الشيخ حفظه الله ورعاه لإغاثة المسلمين المتضررين من المجاعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شيخنا وسائر العلماء الربانيين وأن يرده إلينا سالما غانما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن الخامسة بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون الخامسة جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9.
كما تستطيعون التبرع عن طريق الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، رابطة العالم الإسلامي، البنك العربي، على الأرقام المبينة على الشاشة.
الماشية في الصومال، المصدر الوحيد الذي يعيش عليه السكان، لم تنجو من الهلاك، فلقد ضربت القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف شهدتها تلك المنطقة خلال 10 سنوات الأخيرة، وأدت إلى نقص حاد في الماء والطعام، وأتلفت المراعي والمحاصيل، فقتلت أعدادا كبيرة من الماشية. وعلى الرغم من أن المؤشرات تنبئ بأن المجاعة قد تتجاوز في حجمها تلك التي ضربت إثيوبيا عام 1984 وهلك فيها قرابة 1,000,000 شخص، إلا أن المجتمع الدولي يتأخر في التحرك لإنقاذ الصومال، مما تسبب في مقتل عشرات الآلاف حتى الآن، إضافة إلى اضطرار 1,500,000 صومالي إلى النزوح داخل بلادهم و800,000 إلى بلدان مجاورة، بعض مناطقها مهددة بالجوع أيضا. العجيب في الأمر أن منظمات الغرب تدعو إلى تقديم المساعدات للصومال، فأين الدول العربية والإسلامية؟ ألا تشعر تلك الدول بالألم والحمى التي أصابت عضوا من جسدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن النقيب أمس مطار القاهرة الدولي متوجها إلى كينيا في زيارة دعوية لنفع المسلمين هناك، وسوف يتوجه بعد ذلك إلى الصومال في إطار الحملة التي يقوم بها الشيخ حفظه الله ورعاه لإغاثة المسلمين المتضررين من المجاعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شيخنا وسائر العلماء الربانيين وأن يرده إلينا سالما غانما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. 1,000,000 صومالي يواجهون الموت جوعا، تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9.
كما تستطيعون التبرع عن طريق
حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. 1,000,000 صومالي يواجهون الموت جوعا، تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. Thank you. ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن الخامسة بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون الخامسة جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد.
أعزائي المشاهدين، أمة واحدة، جسد واحد. ماذا حدث في الصومال؟ يشهد جنوب الصومال الآن أسوأ مجاعة منذ 20 عاما، وأسوأ موجة جفاف تمر به منذ 60 عاما، حيث بات أكثر من نصف سكان البلاد عرضة لخطر المجاعة، ومات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم العظمى من الأطفال. تسير النساء مئات الكيلومترات ليصلن إلى مخيمات النازحين في مقديشيو من أجل الحصول على الفتات اللازم لبقاء أبنائهن على قيد الحياة. يتعرض نحو 4 مليون شخص في الصومال من أطفال ونساء وشيوخ وحتى الشباب لخطر المجاعة القاتل، كما نفق نحو 60% من الثروة الحيوانية في البلاد التي يعتمد عليها السكان كمصدر للغذاء وأحد أعمدة الاقتصاد. هذه الحملة من قناة الحكمة، حملة أمة واحدة جسد واحد، نبدأها الليلة بإذن الله عز وجل. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الفقرة الأولى الأستاذ المحامي المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كما أتشرف كثيرا بوجود الدكتور محمد حسن من لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء والعائد حديثا من الصومال، أهلا ومرحبا بحضرتك. كذلك أتشرف بأخي الكريم الأستاذ عبد الله نور الدين، مسؤول التنظيم في حملة جسد واحد.
أهلا بحضرتك
أستاذ عبد الله. كلمة نبدأ بها لقاءنا أستاذ ممدوح حول ما نسمع ونرى عبر وسائل الإعلام من هذه المجاعة القاتلة لأهلنا في الصومال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا استشعرت مع أخبار المجاعة، استشعرت أنها بتعري الواقع الإسلامي والواقع العربي. لأننا لو كنا حقا جسد واحد لكانت المصارعة إلى إنقاذ إخواننا في الصومال أسرع مما نتخيل. المشكلة لها 3 أشهر وليست وليدة اليوم كي يستشعر بها المسلمين اليوم. الإعلام الغربي والمنظمات الغربية صارعت وألقت الضوء على مشكلة الصومال، وبعد ذلك تم التفعيل في العالم العربي الإسلامي. أنا أذكر الناس أنه عقب إعصار كاترينا تبرعت إحدى الدول العربية بمليار بعيد اللفظ ولست مخطئ فيه، تبرعت إحدى الدول العربية لإعصار كاترينا $1 مليار، والدولة العربية الأخرى تبرعت $500 مليون عقب إعصار كاترينا بيومين فقط. لمن؟ للولايات المتحدة الأمريكية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني $1.5 مليون تبرعوا بيوم بعد يومين فقط من إعصار كاترينا. أما الصومال، أما المسلمون المساكين الذين لا حولهم ولا قوة، فلا نسمع ولا نشعر إلا بعد أشهر ببعثات أو بمعونات أغذية وبعض التطبيق.
وكلها تصرفات فردية وليس تصرفات حكومية.
أنا أقول مما يندى له الجبين أن قرأت تقرير لمنظمة مالية عالمية اسمها منظمة ميريل لينش المالية، منظمة فيها إحصاء فضيحة في هذه الواقعة، بتقول أن في العالم العربي 385,000 مليونير ثرواتهم 1.7 تريليون دولار. 385,000 مليونير ثروتهم 1.7 تريليون دولار. تخيل يعني في العالم العربي المسلمين هذه الثروات موجودة عند المسلمين وبجانبهم على بضع مئات الالاف مئات الالاف كيلومترات بجانبهم في الصومال العربي المسلم يموتون جوعا. يعني ده غير مناظر الطعام اللي بيلقى في سلة المهملات واللحوم اللي تلقى في سلة المهملات، غير المشاهد التي لا يعني نحصيها من الإسراف الذي لا مثيله. أنا مش افتأت وأقول يعني أن هذه فتوى، أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا. يعني العلماء يتحدثون عن واجب الوقت، أنا أستشعر أن واجب الوقت في هذا الشهر الكريم ليس السفر للعمرة في شهر رمضان، إنما واجب الوقت في هذا الشهر الكريم أن نؤدي من أموالنا لإخواننا، نسد جوعهم ونسد حاجتهم في هذا الشهر الكريم. يعني المنظر المئات الألاف اللي بيصلوا مليون في المسجد الحرام منظر جميل وكل حاجة ونستشعر فيه بروح إيمانية عليه، لكن هناك أولى.
صحيح،
هناك أولى، هناك أولى في سوريا. إخواننا في سوريا الدماء اللي بتسال من المسلمين في سوريا أولى. يعني هناك ينبغي على المسلمين وعلماء ودعاة المسلمين في بلاد العربية الإسلامية أن ينبهوا المسلمين إلى واجب الوقت الأولى في وقتي. واجب الوقت مهم. يعني من المحال أن أنا جاري جائع وأنا قاعد باكل، أو أن أنا قاعد مثلا باكل جاتوه اللي أنا عارف أن الشقة اللي جنبي دي مش لاقي لقمة عيش حافية كلها. من المحال أن يكون ده شعور المسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هو ده التشبيك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، ده مش تشبيك، ده احنا كده، مش كده، احنا كده وقعنا كده. لذلك انا بقول مأساة اخواننا في الصومال كاشفة لواقع مؤلم ومأساة ليست في الصومال ولكن في واقع المسلمين. يعني المأساة كاشفة لواقع المسلمين. يعني نحن لسنا في حاجة الى اي معونات غربية ولا منظمات تبشيرية ولا الصليب الأحمر يدخل الصومال. نحن في حاجة أن نشعر بحقيقة إخواننا وحقيقة واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في الصومال. يعني هذه المسألة فيها أسباب أيضا سياسية أيضا للاستفحال بهذه الطريقة كي يؤدوا إلى سقوط كل حالة الصومال، سقوط دائم لفترة طويلة ولا يستقر أمر لأي قوة هناك في الصومال. فأعتقد أن احنا ينبغي علينا أن مسألة مساعدة إخواننا في الصومال تقدم في الأولويات، وإن دي نستشعر بها حملة لإيقاظ المسلمين من حالة السبات وحالة عدم الشعور بإخوانهم سواء في الصومال أو سواء في سوريا. كفى ما صنعوا بنا الاستبداد من قوقعة وتقوقع على أنفسنا، كفى ما صنعوا بقى إن إحنا لا نشعر إلا بذاتنا وبأحوالنا وأنفسنا فقط. لا، إذا كنا حقا تحررنا من قيود وقيود أمن الدولة وقيود الرقابة وقيود الاستبداد وقيود القهر، فينبغي أن يكون أول واقع عملي في هذا التحرر أن نشعر بما يشعر به إخواننا المسلمين في أي دولة في العالم بجانبنا.
نعم، اسمحوا لي بس أستأذنكم عشان معي على الهاتف الدكتور إبراهيم الزعفراني رئيس لجنة الإغاثة باتحاد أطباء العرب. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك يا مرحبا.
يا ريت حضرتك لو تحدثنا عن جهود اللجنة في دعم إخواننا في الصومال سريعا.
أولا برحب بقناة حكمة والسادة الضيوف جميعا الأفاضل. على اللجنة الإغاثة والطوارئ، أول ما حصلت الإعلان عن المجاعة في أكثر من 20 يوم عملنا لجنة سريعة وضعنا مشروع صحي يخدم 100 ألف نسمة في الصومال يتكلف 6 مليون دولار. ثم بدأنا المرحلة الأولى بمليون دولار. والآن الأطباء هناك في مقديشو طب الأطفال والتغذية.
في مشكلة في الصوت يا أستاذ جمال، احنا مش عارفين نسمع حضرتك. سمعني كويس دكتور إبراهيم؟
أيوة سمع حضرتك.
كده كويس، اتفضل. معلش قول مرة أخرى، إيه اللي بيتكلف 6 مليون دولار؟
مشروع صحي لمدة 6 أشهر ل100 ألف نسمة ب6 مليون دولار، يشمل التطعيمات المختلفة والأطباء وتجهيز المستشفيات والعيادات الأولية، وأيضا تطعيمات الخمسة ضد الملاريا والكوليرا والسل الرئوي والسل عموما، وأيضا التغذية الصحية. فهناك على الأرض الآن عدد من أطبائنا في أطباء الأطفال والنساء والتوليد والجراحة والتخدير، وأعددنا 6 وحدات أولية للعلاج، ثم تحول كل وحدة ثلاث وحدات علاجية تحول المرضى الأكثر صعوبة إلى وحدة متقدمة ثم إلى مستشفى مركزي تجهز، وبعض أقسامها بدأت تعمل في داخل مقديشو.
نعم.
لجنة الغاثة والطوارئ تعمل أيضا في مجال الطعام، ونوزع كمية الطعام كبيرة، سلة للأسرة بخمسين دولار تكفيهم لمدة شهر.
$50 لمدة شهر؟
نوزع على 100,000 أسرة مواد غذائية. أيضا حفل الأبار لكي يعود الناس إلى قراهم ويخرج يزرعوا ويرعوا الأغنام، فإن هذه حرفتهم حتى لا نعاود كارثة دارفور أن يتجمع النازحين وال.
طيب دكتور إبراهيم،
التي يحدث فيها الأوبئة وتنتشر فيها أيضا الأخلاقيات غير الاجتماعية الصحية.
نعم دكتور إبراهيم،
هناك منذ 20 يوما هناك.
يعني أنا عايز أسأل حضرتك عن حجم التمويل المطلوب لكل هذه المشروعات، ما نسبة الإنجاز في تقدير أو تجميع حجم التمويل المطلوب؟
الحقيقة يعني الشعب المصري سخي في تبرعاته، وأكمل إلى الآن يعني أكثر من 15 مليون جنيه، وأيضا هيئات إسلامية وعدت بإمداد المشروع الطبي، مشروع الغذائي الذي يقوم به لجنة الغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب في داخل مقديشو، لأن العمل الطبي يتم في داخل مقديشو، يتولاه اتحاد الأطباء العرب كهيئة صحية، وليس هناك هيئات دولية صحية غير اتحاد الأطباء العرب، حيث أن الشباب المجاهدين لا يوافق على دخول هيئات أجنبية إلى أرض الصومال المقديشو.
يعني حضراتكم بتوصلوا إلى المنطقة اللي فيها الشباب المجاهدين؟
بالقطع. وطبعا الحقيقة أن الشباب المجاهدين انسحب منذ أسبوع من مقديشو، لأنه كان مطالب أن يقوم بأعباء هؤلاء النازحين إلى مقديشو. الناس نزحت إلى مقديشو طلبا لمعونة لجان الإغاثة. أنا أمتلك الفرصة لأشكر لجان الإغاثة المختلفة في الدول العربية والإسلامية اللي نزلت بالداخل في منطقة النزاع المسلح في مقديشو. لأنها وزعت المهام بين العمل الصحي وبين العمل الغذائي وبين العمل اللوجستي، وهو في إقامة القيام الصحية بمسافات يعني مقاييس دولية، وتوفير المياه لهذه المخيمات، وأيضا توفير الصرف الصحي حتى لا تنتج الأمراض والأوبئة. فالعمل يتكامل بين لجان الإغاثة العربية والإسلامية داخل مقديشو الآن، واللجان الدولية تعمل مع لجان الإغاثة الإسلامية.
يعني هناك تنسيق، هناك تنسيق بين الجبهات المعاونة الداعمة في كل الدول.
نعم هناك في مقديشو، حول مقديشو الآن 2.2 مليون لاجئ صومالي، هذا غير العدد الموجود في الحدود الكينية الصومالية والحدود الأثيوبية الصومالية، عدد من اللاجئين تشارك اللجان العربية والإسلامية فيه مع اللجان الدولية.
نعم. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الزعفراني رئيس لجنة اتحاد الأطباء العرب. دكتور محمد حسن العائد من الصومال، قريبا عايزين حضرتك تكمل لنا الصورة اللي ذكرها الدكتور إبراهيم وماذا رأيت بعينيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يمكن كانت المشاهد من أصعب المشاهد اللي احنا شفناها، بدأت سلسلة المشاهد الصعبة ابتداء من أول ما نزلنا في المطار. ازاي ان الواحد مثلا، انا نزلت ترانزيت في اكتر من بلد، كان بالنسبة لنا مطار مقديشو هذا يعني بلد يوحي اليك النار بمدى الصراع اللي دار فيها خلال 25 سنة، دمر كل البنية التحتية للبلد.
المطار مدمر؟
مفيش يعني المطار مش، مفيش شركات طيران دولية بترضى تنزل فيه. هي شركتين طيران محليين بينقلوا الناس من كينيا او من جدة الى الصومال، طيران برضو يعني على قد حاله كده. نزلنا وتوجهنا الى المكان اللي رتبنا فيه مع المنظمات الإغاثية المحلية زي مؤسسة زمزم ومنظمة الدعوة، عملنا اللي احنا رايحين نقوم بها، وبالفعل بدأ العمل من تاني يوم، يوم الأربعاء على طول اللي هو كان 3/8. عملنا قافلتين طبيتين في مخيمين مختلفين. من أصعب المشاهد أول مشهد استهلنا به اليوم، في أول يوم عملنا فيه قافلة، إن أول طفل وقعنا عليه الكشف توفاه الله سبحانه وتعالى. كان في حالة احتضار تقريبا. حالة الاحتضار دي يعني هو لفظ أنفاسه الأخيرة على سرير الكشف. وكان ده مشهد بالنسبة لنا وبالنسبة كان التلفزيون الصومالي بيصور هناك، كان مشهد صعب جدا جدا جدا. أنجزنا عملنا تقريبا، وقعنا الكشف في مخيم محتوي على 500 أسرة على حوالي 350 حالة، كان أغلبهم الأطفال يعانون من حالة جفاف شديدة جدا جدا جدا. جلود الأطفال تكاد تجزم أنها لم تلمس الماء منذ أكثر من شهر من العدوى الجلدية الموجودة فيها وهذا الأمر. في تاني يوم ذهبنا إلى مخيم آخر يحتوي أيضا على حوالي 450 أو 500 أسرة.
التقارير التي تعمل الآن على الشاشة دي من
نعم التقارير بكم. بعضها من المخيمات اللاجئين اللي هم الصوماليين في كينيا، وبعضها كينيين أصلا، يعني المجاعة ليست في الصومال فقط، في دول قرن أفريقيا مناطق من كينيا متضررة كثيرا من المجاعة. فيوم الأربعاء وقعنا الكشف على حوالي 350 مريض، أغلبهم برضو من الأطفال وأغلبهم من حالات النساء. التقينا في الرحلة دي بالعديد من المسؤولين في البلد، التقينا بحسم الدكتور محمد شروع مدير هيئة إدارة الكوارث، وخدنا منه تقارير عن حجم الأزمة، إن إزاي بلد استقبلت آلاف النازحين لم تكن البلد مخططة لاستقبالهم أصلا، التهموا ما تبقى فيها من موارد. الصومال الآن ليس فيها، مقديشو بالذات ليس فيها أي شيء يصلح للحياة. التقيت بالدكتور محمود نور الدين ترسن، هذا حاكم مقديشو، ولي مقديشو في الحكومة، حكومة الشيخ شريف ولد أحمد، وأرسل رسالة، حملني برسالة أرسل بها إلى شعب مصر. هو قال يعني تخيل أن مدينة تحتوي على 2.5 مليون ليس فيها سيارة إسعاف واحد. فقال أنا أرسل برسالة إلى أهل مصر أقول لهم ماذا كيف سيكون حال القاهرة يعني لو لم يكن فيها سيارة إسعاف. نحن نعلم أن عدد سكان القاهرة أضعاف أضعاف عدد سكان مقديشو، ولكن الحاجات الإنسانية واحدة، لا يصلح أبدا أن يعيش شعب بدون سيارة إسعاف، بدون سيارة إطفاء حرائق واحدة. وقال للشعب المصري أنهم في حالة إمدادات عاجلة، يعني يحتاجون إلى إمدادات عاجلة من الشعب. التقينا بمنظمة التعاون الإسلامي، عاملة تحالف اسمه تحالف القوى العاملة في الصومال، يحتوي على ما يقارب من 20 مؤسسة بتنظم العمل في الصومال، أسندوا ووزعوا العمل الطبي وأسندوا إلى نقابة الأطباء المصريين. يمكن جزء من أهم أجزاء العمل الطبي وهو حاجة بنقول عليها التيرشري ليفل أو موضوع العلاج داخل أوض العمليات، الجراحة المساعدة في البرايمري ليفل اللي هو داخل الكامبات المعسكرات، زي إن احنا نوقع الكشف الابتدائي على الناس، ولكن أسندوا لنقابة الأطباء بصفة خاصة موضوع العمليات الجراحية. هم فضلنا مستشفى اسمها مستشفى بنادر، مستشفى بنادر هذا مستشفى مثلا يعني مما يصور حجم المأساة، مستشفى تقع على مثلا ربما 100 فدان مثلا، فيها اكتر من مبنى، بتخدم اهل مقديش اللي هم 2.5 مليون، عدد الطاقم الطبي الموجود فيها 24 طبيب، ليس فيها اوضه اشعه، موجود جهاز اشعه ليس فيه افلام، الاشعه الوحيده الموجوده هي الاكس راي، الغرف العمليات خاليه من الاجهزه، اللاب المعامل ما بتشتغلش بقالها زمن طويل. فالحمد لله رب العالمين اطلقنا حمله تقريبا من حوالي 20 يوم، جمعت النقابة فيها توجه الشعب المصري، يعني زي ما قال الدكتور إبراهيم في قمة السخاء، وصل حجم التبرعات عندنا في نقابة الأطباء ما يتجاوز 20 مليون جنيه. وإن شاء الله رب العالمين استأجرنا طائرة، الطائرة دي إن شاء الله رب العالمين في أول أسبوع، يعني أنا إن شاء الله بكرة نمضي العقد مع شركة الطائرة، طائرة خاصة هتقوم باسم الشعب المصري محملة بأطنان من المواد الغذائية والبطاطين والخيام والمواد الدوائية، ان شاء الله رب العالمين تنطلق من مصر الى مقديشو ان امكن، لان مطار مقديشو شركه مصر للطيران ما ترضاش انها تخش فيه، ان شاء الله رب العالمين يروح لنيروبي كينيا، ثم بعد ذلك يتم شحنه الى مقديشو. واحنا يعني كنا مش فاتحين الباب في نقابه الاطباء للتبرعات العينيه، بنقول ان شاء الله رب العالمين بعد ما احنا استاجرنا هذه الطائره الباب مفتوح للتبرعات العينيه بالسلع الغذائيه بالبطاطين بالخيام بالمواد الطبيه بالادويه، ولكن يعني هناك مشكلة في مصر في الرز والسكر والدقيق باعتبارها سلع استراتيجية، يعني الدولة موقفة تصدر.
طيب إذا نعيد هذا الكلام مرة أخرى مشاهدينا الذين يسألوننا الآن على شريط الرسائل وعلى صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، نقابة اللجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء تفتح الآن الباب لاستقبال التبرعات العينية. التبرعات العينية تتمثل في الملابس، في الأدوية، في الغذاء المتاح ما عدا الأرز والسكر والدقيق، مش هينفع يرسلوا، لكن كل الـ الأمور العينية تستطيعون الآن إرسالها إلى لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في شارع القصر العيني
42 شارع القصر العيني ولو فلوس على الحسابات البنكية
اللي وطبعا احنا أرقام الحسابات البنكية بتظهر تباعا على الشاشة الخاصة بلجنة إغاثة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في جميع البنوك.
والله مما قابلني برضو دكتور وسام هناك منظمة لبنانية لما رأى حجم العمل اللي بتقوم به نقابة الأطباء هناك قال لي انزل مصر حاول, هم عايزين سيارة إسعاف, فقال لي حاول تلم تمنها ولو ما كملش اتصل بي أنا أبعث لك.
يعني أنا الحقيقة أرى اللي بيشاهد الآن هذه المشاهد وهؤلاء الأطفال الذين يموتون ويحتضرون وهو رجل أعمال مثلا ورجل ثري ولديه القدرة أن يرسل سيارات إسعاف وأن يمول مستشفى, أتصور أنه يأثم تمام الإثم إن لم يسارع بهذه المشاركة. فأمة الإسلام أمة واحدة وجسد واحد, كمثل العضو إذا تداعى, كمثل الجسد إذا تداعى منه عضو تداعت له يعني كافة الأعضاء بالسهر والحمى. فعيب قوي أن يبقى في حد من المسلمين يرى هذه المشاهد وهو عنده القدرة على إرسال سيارات إسعاف ومستشفيات عاملة تنقذ هؤلاء الأطفال والنساء والرجال والشباب المسلمين من الموت ومن خطر المجاعة ثم يظل صامتا وساكتا. أنا بسمح الآن بالمدخلات الهاتفية من عموم الجمهور ليشاركوا معنا في هذه الحملة المستمرة معنا إلى صلاة الفجر تقريبا الليلة بإذن الله عز وجل. تفضل أخي عيد على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ جمال, ما فيش اتصال ولا إيه؟ طيب قطع الاتصال, احنا في انتظار اتصالاتكم. اسمع اخي الدكتور الاستاذ عبد الله نور الدين مسؤول التنظيم في حمله جسد واحد.
السلام عليكم. وعليكم السلام. البدايه الحمله بدات من 20/7.
طبعا حمله جسد واحد غير حمله القناه بس هو في يعني توافق في الاختيار.
بدانا ان احنا كان جمعنا مجموعه شباب من كذا دوله مش من مصر بس, بحيث جسد واحد من يعني من جميع الدول العربيه. بدانا احنا نشتغل نحط تعريف, نشوف الصومال احتياجاتها ايه, وضعها الحالي ايه. بدأنا ان احنا ننزل لنقابة الاطباء نعمل اتفاق معاهم. كانوا مشكورين جدا, ربنا يكرمه دكتور عبد الفتاح, يعني ساعدنا كتير. دكتور عبد الفتاح رزق مسؤول لجنة الاغاثة في نقابة الاطباء, وفر لنا جهود كتير قوي. انا رحت له قال لي تعالى يوم الاربعاء الجاي اعمل مؤتمر ودي اللي انت عاوزه, يعني في اسرع وقت احنا محتاجين نعمل اكتر حاجة بسرعة. بدأنا ان احنا الجهود تتضافر مع يعني نسقنا, بدأنا ان احنا نعمل حملات في الشوارع في المساجد, بننسق مع المساجد دلوقتي. اخيره كانت حمله في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه, ان احنا بننزل بنتفق مع اداره المسجد, بتفق مع نقابه الاطباء, باخد مناديب من نقابه الاطباء بحيث ان تكون الحاجه رسميه. انا لا يصلح ان انا الم تبرعات, بيكون في مندوب من نقابه الاطباء معانا, هو بيبقى معاه ايصالات رسميه. انا بجيب بعمل دعايه وبعرف الناس حجم الكارثه اللي موجوده هناك ايه.
ايه وسائل الدعايه اللي انت بتعرف بيها الناس الكارثه؟
اول حاجه من خلال الفيس. احنا دلوقتي عندنا بيج 80,000 مشاهد من خلال دول العالم, حاطين ارقام خاصه بينا للاستعلامات لو في حد عنده اي استفسار من داخل مصر من خارج مصر بنطلق عليها اتصالات.
انتوا تحت اشراف نقابه الاطباء؟
الاطباء ومعانا نقابه الصيادله حاليا.
يعني الحسابات البنكيه عندكم تختلف ولا هي هي؟
هي هي احنا هي نفس. انا بعمل لهم
انت بتعمل سبورتنج يعني دعم للجنة الإغاثة,
بنستقبل اي اتصالات عليها. مثلا حد ساكن في اسكندريه انا عاوز اعرف فين مقر.
يعني انت دلوقتي في اسكندريه؟
لا انا قاهره, اسكندريه الغربيه.
انت جيزة. نفسك عبد الله؟
لا قاهره.
انت من القاهره؟
طيب. في بدانا ان احنا نعملها بالتركي, عملنا حمله جسد واحد في تركيا. ما شاء الله يعني كان في تنسيق وفي حركه اسمها حركه 16 تيموز. قررت ان هي ترسل لحفر 10 اوار مياه هناك, بدات تتضافر جهود قوي. بدانا ان احنا ننتشر, بقى عندنا متطوعين في كل مكان, ان احنا ممكن نساعد في اي حاجه. حملة المساجد ممكن ناس كتير بتكلمنا انا عاوز اعمل حملة في المسجد دوت. طب خلاص انزل كلم الادارة احنا عاوزين نعمل حملة. هينزل معنا مندوبين, هنعمل 1 2 3. التليفونات ممكن يعني اتذكر حاجة ان انا الساعة 12:30 بالليل جات لي مكالمة تليفون سيدة بتبكي قولولي اعمل اي حاجة.
كتير والله, ده انا بيجي لي مئات.
بتقولي انا سيدة متزوجة, عندي عربية, عندي فلوس, قولولي انا عاوز اعمل اي حاجة. طب والله هي بس كانت عاوزه تطمن على وضعها. قلت لها احنا في كذا كذا تنسيق مع نقابه الاطباء, حصل ان احنا في قافله تطلع ان شاء الله, بس اهم حاجه اعمل الدور عليكي. وفي معلومه بس نحب اذكر بها الناس, الصومال دوله مسلمه, نسبه المسلمين فيها 98%, 1.5 عرب, 0.5% اجانب.
واحده واحده اقول لك, 98%
مسلمين, 98% مسلمين, 1.5% عرب, 0.5% اجانب. يعني دوله اسلاميه 100%, يعني هنسال عنها والله.
نعم. طيب انا استاذنك معايا ابو عمر على الهاتف. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل يا اخي.
تحياتي للاستاذ الضيوف الحاضرين، وطبعا انا شايف المناظر اللي قدامنا على الشاشه يعني المنظر مؤلم.
نعم.
فتسمح لي بس بمجموعه ملاحظات.
طيب
من امور تجعل الانسان يبكي. المقبض بتاع سياره الاميره ديانا المشهوره تم بيعه في مداد علني ب$5 مليون، واللي اشتراه رجل فلسطيني. السياحة الخارجية للشعب السعودي بلغت 360 مليار ريال سعودي سنويا في بلاد الكفر من أجل المتعة الزائفة المحرمة. جميع التبرعات اللي خرجت من أرض مصر يؤسفني أنها كلها جمعيات أهلية، وأنا أتساءل فين دور الحكومة وأين دور الأزهر الذي تفرغ للتوسط بين دعاة العلمانية والانحلال وبين الذين يطالبون بالإسلام، ويا له من دور مخزي. لو ان 2 مليون اسره مصريه تنازلوا عن ثمن الكحك اللي هيعملوه في العيد، 2 مليون اسره هيوفروا لنا 100 مليون جنيه يا دكتور وسام.
صحيح.
اياك ان يظن واحد مسلم بانه في منأى من عذاب الله يوم القيامه بعد ان شاهد هذه المناظر. كل انسان يقتل في الصومال جنب فرقه المسلمين، ومن قتلها فكانما قتل الناس جميعا وسيحاسبهم الله عز وجل. فانا اتساءل الان فين دورنا علمائنا؟ فين دور الأزهر؟ ويجب على المسلمين أن يفيقوا جميع الأموال التي تصل إلى الصومال من دول أوروبا ثمنها غالي جدا، وهو ترك الإسلام، وتم إزاعة هذا الأمر على بعض القنوات منها البي بي سي. فأرجو يا دكتور وسام التنويه على هذه المسائل اللي احنا عايشينها. احنا في شهر رمضان، واللي طالعين يعملوا عمرة. تم بعض لجان الفتوى في السعودية أصدروا بأن الإنسان لو تصدق بتمن العمرة على الشعب الصومالي أجر أجران.
نعم صحيح.
أجر العمرة وأخذ أجر إن هو أحيا إنسان كان على وشك الموت.
صحيح.
فأتمنى من علمائنا إن هم يفيقوا إلى هذه الكارثة وأن يمدوا يد العون وينسوا الصراع على الكراسي الزائفة. وشكرا دكتور وسام.
شكرا أخي أبو عمر على مداخلتك القوية. والحقيقة أستاذ ممدوح عايز أسألك سؤالين، سؤال مما ذكر أبو عمر وسؤال هنا على شريط الرسائل، بس هبدأ بشريط الرسائل لأنه مهم شوية. أبو يوسف المصري بيقول أحد أئمة المساجد عندنا في محافظة الأقصر قام بجمع التبرعات لإخواننا في الصومال ضمن حملة جمع التبرعات الحالية، فاتصل به أحد رجال أمن الدولة واستنكر عليه جمع التبرعات وقال له أنت بتجمع تبرعات ليه؟ فبيقول يا دكتور وسام هل هؤلاء القوم ما زالوا يعملون حتى الآن؟ وأنا منذ سمعت هذا الخبر وأنا أغلي.
يعني اللي هو سمعنا دلوقتي الأخ بعت الرسالة، فياريت بلغني باسم ضابط أمن الدولة ده والأمن الوطني اللي قام بالاتصال دوت، وأنا أعده بلا شك إن أنا أتخذ إجراء ضده وأوصل أمر وزير الداخلية شخصيا، إن دي قلة أدب قبل ما وقلة دين يعني. وعايز أقول كلام كتير وده إنسان منعدم الأحاسيس والمشاعر. طبعا الأسلوب ده كان بيتم التعامل به سابقا في النظام السابق يعني. فدي هل دي عودة للأسلوب الظلم والاستبداد مرة تانية؟ فأنا بطلبه مرة واثنين وثلاثة يبلغني باسم الضابط.
طيب إذن يا أبا يوسف المصري إذا كنت ما زلت تتابعنا أرسل الآن كما أرسلت قبل قليل باسم هذا الضابط الذي اتصل بالإمام، وسنبلغه للأستاذ ممدوح إسماعيل ليتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد هذا التصرف السخيف. أخونا أبو عمر كان بيسأل أين دور الأزهر والذي أصبح الآن متفرغا. النهاردة أحمد الطيب في لقائه مع أحمد الفضالي بيقول يعني أن الوثيقة هترضي جميع الأطياف السياسية. بغض النظر مش هنتكلم في الوثيقة والمبادئ النهاردة، لكن أنا فعلا بسأل يعني الدكتور أحمد الطيب ما شافش ولا قناة فيها هؤلاء الأطفال من الصومال والنساء والعجائز يموتون جوعا هكذا؟ ما شافش أي حاجة من دي؟ ما تحركش؟ ما حسش بمسؤولية شرعية تجاه المسلمين في الصومال؟
دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
نعم.
أكبر مؤسسة إسلامية في العالم كله وليس في مصر. لم يسأل عن الشهداء الذين ماتوا في الثورة. هل سمعتم أن الأزهر قام بتكريم أسر شهداء ثورة 25 يناير؟ جمعيات أهلية وجمعيات متفرقة قامت بهذا الدور. الأزهر لم يعد له دور. الأزهر بيمارس نفس الدور السابق، دور ترقيع الأحوال بفتاوي أو بأعمال أيا كان. الأزهر يعيش في حالة من حالات الموت السريري، أنا بعتبره أنه حالة موت سريري، يحتاج إلى حالة إحياء وإفاقة. وأنا أعتقد ان حالة الافاقة للازهر لن تتم الا ان شيخ الازهر مشكور مع احترامي لشخصه وتقديري لمكانتي ان يقوم بكل وضوح بانتخاب هيئة كبار علماء تنتخب شيخ الازهر ليقوم باستعادة دور الازهر كاكبر مؤسسة اسلامية في العالم تتحدث باسم الاسلام. تتحدث انا بعيد تاني, تتحدث باسم الاسلام مش باسم الليبرالية ولا باسم العلمانية ولا باسم التوفيق والتلفيق بين ده وبين ده. الازهر مهمته ان يتحدث ويعبر عن الاسلام والمسلمين. يا ديم انا اعرف كده مهمة الازهر ان يتحدث باسم الاسلام ويتحدث عن المسلمين كمؤسسة اسلامية عالمية. لكن الازهر للأسف الشيخ حسني مبارك خرب مصر كلها في كل حاجة. 30 سنة افسد كل شيء في مصر, حتى المية, حتى الهواء, حتى العلماء, حتى الصناعة, حتى الزراعة, حتى الطعام, حتى الشراب, حتى العقل المصري. يعني قدرات الإنسان المصري أن يفكر بعقل فيه إبداع في الحياة وإنتاج لكل شيء هو قتل في كل شيء. وكان أهم شيء قتله أن الأزهر لم يعني قبل أحمد الطيب كان سيد طنطاوي. سيد طنطاوي الرجل الذي يمثل بمكانته كشيخ الأزهر الإسلام هو الرجل الذي صافح شيمون بريز ويده ملطخة بدماء المسلمين اليهود الفلسطينيين ولم يستحي ولم يستحي. فللأسف الشديد
بس هو الآن في دار الحق وقد عرف الحق.
أنا عايز أقول
أنا فاهم
أنت بالنسبة للأزهر محمد علي أخبث واحد تولى حكم مصر تيقن تماما أن موطن القوة والرقي والتقدم في هذا البلد ومبعث ومفجر حيوية مصر هو الأزهر وعلماء الأزهر. لذلك أول شيء عمله بعد أن ولاه علماء الأزهر حكم مصر أن قام بالعصر بهم وضيع مكانة الأزهر تماما وعمل على تغريب الهوية. ومن بعد ذلك لم يقم للأزهر قائمة. يعني ما بعد علماء الأزهر هم اللي ولوا حاكم مصر عارف محمد علي وأيقن تماما أن مكان ومصدر القوة في هذا البلد ومصدر تولية الحكام أو تعرية الحكام أو إزالة الحكام هو ذلك المكان. فأفسد وطغى في الأزهر وشتت علماءه ولم يجعل له مكان. من يومها تواكب وتوالى الحكام على تضييع أي دور الأزهر أو أي حالة نهوض الأزهر. لذلك حسني مبارك كان دائما ما يضع في ذهن الأزهر في تضييع مكانته. لذلك اختار سيد طنطاوي فترة طويلة جدا باختيار أنه هو تعلم من اختيار جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة ان لو واحد فيه شوية خير ممكن يعمله مشاكل, ممكن يقاوم مشروعاته لتضييع دين الناس في هذا البلد او لحاولة الازهر لسعيد مجده. فاختار الشيخ سيد طنطاوي ثم بعد ذلك احمد الطيب كي يتناولوا حكم اضاعة الازهر وافساد هذه الرسالة. هذه الرسالة رسالة ان يتحدث باسم الاسلام وان يهتم بامر المسلمين. لازم الشديد الشيخ أحمد الطيب لم يعي أو هو لا يريد أن يعي رسالة الأزهر حقيقة.
طب قل له رسالة في نص دقيقة حول أحوال الصومال لعلها تصل إليه.
لا ما فيش نص دقيقة, ثانية واحدة. اتق الله, اتق الله, اتق الله, خاف الله, خاف أن تقف في يوم بين يدي الله تبارك وتعالى يسألك عن المسلمين وأحوالهم سواء في مصر أو في الصومال أو في غيرها وأنت الله سبحانه وتعالى قدر لك مكانه أن تقود الأمة وأن تحرك الأمة ولكنك أردت بهذه المكانة أن تميت الأمة وأن تفرقها.
حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أنا معي اتصال سريع وبعدين أعود إليكم. اتفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
ربنا يبارك في حضرتكم يا رب.
اتفضل يا عبد الرحمن, بارك الله فيك.
أول سؤال وريت تكتبه معليك, إيه أضمن وسيلة أوصل بها المال لأهل الصومال؟
أضمن وسيلة توصل بها المال. طيب نعم. الصوت انقطع.
الجنوب
صحيح. الجنوب, جنوب الصومال. اتفضل يا عبد الرحمن. انا لا اسمع يا استاذ جمال, شوف لك حل في مشكله الصوت يا سياده المخرج.
ادعو استاذنا.
نعم اتفضل استاذ الرحمن.
الله يحفظك استاذنا, الله يرضى عنك. معظم لجان الاغاثه بيقولوا احنا بنوصل لاهلنا في الصومال اللي على الحدود مع كينيا وما حولها, أما الجنوب لحد دلوقتي أنا عاوز أطمن، هل حد عرف يخترق الجنوب يوصل للناس اللي بيموتوا جوه، ولا المساعدة تروح لأهل الصومال اللي في الملاجئ اللي في الخيم أو المخيمات على الجنوب؟
طيب أنا هجاوبك على ده يا أستاذ عبد الرحمن. في سؤال تاني؟
في سؤال مهم جدا. اتفضل قول. دي يعني رجاء خاص من عسل أخيك طيب محترم الله يحفظك. القتال الدائم بسبب القتال الدائم الوقتي اللي أدى إلى شيء من المجاعات أو إلى فتن بسبب التكفيريين، والكلام ده موثق، فياريت معليك تحذر من الفكر التكفيري اللي بيكفر المسلمين هباء منثورا، لأنه بدأ يعني يتسرب بعض الشيء إلى بعض البلاد الإسلامية.
طيب ده موضوع تاني خالص بعيد عن موضوعنا النهاردة. أنا بالنسبة للسؤال الأول أنا هجاوب على جزئية، وأخونا الدكتور محمد هجاوب على الجزئية التانية. بالنسبة لمسألة إيصال المعونات المالية والعينية إلى جنوب الصومال، إلى المنطقة اللي هي بعد منطقة المعسكرات، فضيلة الشيخ أحمد النقيب أعد حملة بنفسه وسافر بنفسه اليوم، هو كان المفروض يسافر الحد وعدم يعني ترتيب الحجوزات والكلام ده، سافر بنفسه اليوم برفقة بعض الشباب ليشاهدوا الأمور على الواقع وكيف تصل الأمور لأهلينا اللي في جنوب الصومال اللي ما عندهمش معسكرات لاجئين. باقي الكلام مع دكتور محمد. الكلام ده ناس خايفة انه ما يكونش بيوصلوا إلا عند الحدود الكينية وبقية الناس ما بيوصلهاش حاجة، عشان في معلومات كده خطيرة تتقال ان المنصرين هم اللي بياخدوا المعونات ولا يعطوها إلا من يتنصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أخونا سأل الأول على أضمن وسيلة أنه يوصل بها فلوسه تصل إلى الصومال. يعني إن شاء الله رب العالمين في نقابة الأطباء سواء تبرعات عينية أو تبرعات مالية، يعني لو يحب أخونا أن هو يسافر برفقة الطائرة اللي هتسافر إلى الصومال ما فيش أي مشاكل.
أنا عايز أعيد بس نقطة. بص يا أخي عبد الرحمن وكل مشاهدين، كل ما يعرض الآن على قناة الحكمة من وسائل المساعدة هي وسائل بإذن الله عز وجل مضمونة. لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء، هيئة الطباء أطباء عبر القارات، حملة الشيخ أحمد النقيب، هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنعتمد عليهم حتى الآن في إرسال هذا الدعم للصومال. فأي وسيلة منهم بإذن الله هي وسيلة مضمونة والله المستعان. تفضل.
تاني نقطة، نقطة وصول المساعدات إلى الجنوب. أول حاجة يمكن حاجة اللي أنا شفتها بعيني إن التحالف اللي ترأسه منظمة التعاون الإسلامي، التحالف ده مقسم نفسه، مقسم جغرافية الصومال، جنوب الصومال ابتداء من مقديشو حتى جنوب الصومال نهاية الحدود الصومالية إلى مناطق. المناطق ديت وقسم المنظمات على هذه المناطق، يعني المنطقة الجنوبية تعمل فيها المنظمة الفلانية والفلانية، المنطقة التانية تعمل المنظمة الفلانية والفلانية. في الوقت اللي كنا فيه جت طائرة من الكويت محملة بشحنة كبيرة جدا من المواد الغذائية، فاتفقوا ان هم وفق الخريطة الجغرافية اللي هم رسمينها ان المنطقة اللي على الحدود في نهاية جنوب الصومال هتاخد 13% تقوم بالتوزيع المنظمة، منظمة مثلا الهلال الأحمر الإماراتي مع مؤسسة زمزم، والمنطقة اللي بالقرب من مقديشو تاخد مثلا 15% يقوم بالتوزيع فلان وفلان. ففضل الله شباب مجاهدين أي نعم بياخدوا على دخول الإغاثات إلى المناطق التي تحت سيطرتهم جزء من الفلوس، ولكن كل المنظمات الإغاثية على استعداد لأنها تدفع الفلوس، تدفع فلوس كضرائب لشباب المجاهدين في مقابل ان الحاجه توصل. بس بتوصل او بتوصل ان شاء الله لكل مناطق الصومال. النقطه الاخرانيه،
النقطه دي انت واثق منها؟ شفتها وقفوه خدوا منك فلوس شخصيا ولا سمعت؟
لا انا مع لم اتجاوز مقديشو.
بس عشان بس لان في اشكاليه سياسيه معقده.
لا احنا معانا بعد قليل دكتور سامي من الصومال هيكلمنا
كتير حوالي اشكاليه وضعها في الصومال،
ولكن هذا ما انا حبيت بقى معي شويه ادويه قلت انا عايز اقدمهم للجنوب، قالوا ان هيكون في شويه تصاريح بتستخرج، التصاريح دي بتتكلف فلوس، فده من منظمات عاملها في الصومال مضمون، فالموضوع سهل
يعني
مش
ان شاء الله باذن الله نحن
كل مناطق الصومال
وانتم تبذلون خساره جهدكم
ان شاء الله كل مناطق الصومال يصل الاغاثه. اخر نقطه اتكلم فيها اخونا موضوع التنصير. الصومال دوله اسلاميه بنسبه 100%، لا يسمح بعبور مطار مقديشو الا للمنظمات الاغاثيه الاسلاميه سواء العربيه منها والاجنبيه، لا يسمح بتجاوز حدود المطار.
بس بعلمك خلي بالك
الكلام ده، الكلام ده
في الواقع ان في التنصير،
التنصير بيصل الى النازحين الصوماليين في كينيا. انما على ارض الصومال هذا قليل جدا وكاد يكون منعدم. فالازمه ان في مخيم اسمه داداب يحتوي على 27,000 اسره، هذا على الحدود الصوماليه الكينيه، ده اللي وصل له فقط الصليب الاحمر، وهذا منظمه كما تقدم دعم انساني او دعم طبي هي تقوم برسالة تبشيرية.
نعم. طيب أخي الحبيب كلمتك الأخيرة في نهاية اللقاء.
احنا في الحملة عندنا بنحاول ان احنا بس مش عاوز حد يجي يتطوع بس يجي يدفع فلوسه بس، احنا عاوزين نغرز العمل التطوعي عند الناس.
بمعنى محتاج تطوعين معاك.
احنا بنحاول ان احنا مثلا لما حد يكلمني يقول لي انا عاوز ارقام اقول له حضرتك ممكن تساعدنا بطريقه تانية، ان انت ممكن تعمل حمله عندك في المسجد في القريب ليك في شركتك في مصنعك في اي حاجه، نغرس العمل التطوعي بحيث ان هو يحس ان هو بيأدي حاجه قويه. واحنا موجودين في انحاء الجمهوريه باكملها وخارج مصر لينا في اكتر من دوله فريق عمل، في تونس الجزائر السعوديه، يعني احنا في رقم كده طلع غزه لتحت الحصار طلعت $17,000 رقم لمساعدة الصومال رغم انها تحت الحصار وليها اولويات.
صديق شعر وانت تقول ذلك،
وليها اولويات يعني
وهم يحتاجون اصلا
لهذا وهم الناس. مجمعين الرقم ده من الاسر وهم محاصرين وتحت الحصار وكان عندهم من فتره بسيطه ازمه دواء وجميعنا يعرف القائم ده. فاللي هو يعني
احنا تعلمنا العزه من اهل غزه
بس.
نعم
مفيش حاجه ثانيه. جزاك الله خير.
استاذنا الحبيب اختم اللقاء.
والله
يعني هذه الفقرة يعني
أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا يعني صراحة. يعني لن نستعيد المجد. يعني كان أحد القنوات بتسألني النهاردة سؤال عن إن بكرة في يوم نصر يوم علامة لنصرة القدس يعني
أنا.
فبيقول لي يعني اليوم ده صحيح يتحقق نصر طول القدس لن تعود إلا عندما نعود نحن لإسلامنا ويعود المسلمين للحياة بالإسلام ويشعر المسلم في القاهرة بالمسلم في مقدشو بالمسلم في دمشق بالمسلم في أذربيجان بالمسلم في أفغانستان. عندما نعيش في واقع الإسلام كجسد واحد الطريق للقدس سهل وميسور جدا. إحنا مهمتنا فقط أن نعود للإسلام والطريق للقدس أسهل ما يمكن.
أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ممدوح إسماعيل. بشكرك أخي الكريم عبد الله نور الدين مسؤول تنظيم حملة جسد واحد. بالمناسبة اللي عايز يوصل لحملتكم يبحث في الفيسبوك
حملة جسد واحد. جسد واحد من لنوقف مجاعة الصومال.
تمام. ثم بشكرك دكتور محمد حسن من لجنة الإغاثة الإنسانية بنقاط الأطباء. مشاهدينا الكريم فاصل قصير ثم نبدأ فقرتنا التالية مع فضيلة الشيخ نشأت أحمد والشيخ محمد عبده والشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. فانتظرونا وكونوا معنا.
ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن الخامسة بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون الخامسة جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة جسد واحد. حتى الماشية في الصومال المصدر الوحيد الذي يعيش عليه السكان لم تنجو من الهلاك، فلقد ضربت القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف شهدتها تلك المنطقة خلال 10 سنوات الأخيرة، وأدت إلى نقص حاد في الماء والطعام وأتلفت المراعي والمحاصيل وقتلت أعدادا كبيرة من الماشية. وعلى الرغم من أن المؤشرات تنبئ بأن المجاعة قد تتجاوز في حجمها تلك التي ضربت إثيوبيا عام 1984 وهلك فيها قرابة 1,000,000 شخص، إلا أن المجتمع الدولي يتأخر في التحرك لإنقاذ الصومال مما تسبب في مقتل 10,000 حتى الآن، إضافة إلى اضطرار 1,500,000 صومالي إلى النزوح داخل بلادهم و800,000 إلى بلدان مجاورة بعض مناطقها مهددة بالجوع أيضا.
العجيب في الأمر أن منظمات الغرب تدعو إلى تقديم المساعدات للصومال، فأين الدول العربية والإسلامية؟ ألا تشعر تلك الدول بالألم والحمى التي أصابت عضوا من جسدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن النقيب أمس مطار القاهرة الدولي متوجها إلى كينيا في زيارة دعوية لنفع المسلمين هناك، وسوف يتوجه بعد ذلك إلى الصومال في إطار الحملة التي يقوم بها الشيخ حفظه الله ورعاه لإغاثة المسلمين المتضررين من المجاعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شيخنا وسائر العلماء الربانيين، وأن يرده إلينا سالما غانما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا، تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، خصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. نجاع الصومان أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا، تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-56-9.